واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 23.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك.
مرحلة الظهور، تقدم الكلام في مكة وأحداثها، ثم عطفت الحديث إلى المدينة وأحداثها. وصل الكلام في الحلقة الماضية إلى المحاكمة المهدوية العالمية، وإنما جعلت حديثي عنها ضمن أحداث المدينة لأن بدايتها ستكون في المدينة، وإلا فإن المحاكمة المهدوية العالمية ستبقى مستمرة. هذا هو الجزء الثاني من حديثي عن المحاكمة المهدوية العالمية. الحلقة الماضية ما كان وقتها كافيا لتسليط الضوء على بعض من التوضيحات. الكلام في السياق نفسه، هناك توضيحان مهمان. التوضيح الأول ما يرتبط بحديثي عن الجزء الأخير من العلة، موضوع فلسفي بشكل سريع ومن دون التوغل في المطالب الفلسفية التي أنتم لستم بحاجة لها. أخذ مثالا الحائط، الجدار المبني، كيف يتحقق الجدار المبني أمامنا على الواقع؟ لابد من وجود أرض يستقر عليها هذا الجدار، يستقر عليها بناء الحائط. لابد من وجود أرض، لابد من وجود مواد البناء كالطابوق مثلا ومادة الإسمنت والماء وسائر المواد الأخرى التي يتشكل منها البناء. لابد من وجود الآلات التي يستعملها عمال البناء في عملهم. إذن هناك الأرض، هناك مواد البناء وهي مجموعة مواد، وهناك الآلات والوسائل التي يحتاجها عمال البناء وهي مجموعة أيضا من الآلات والوسائل. هناك العمال الذين يقومون بهذا العمل وهم مجموعة من العمال، وهناك المعمار البناء الأول. كل هذه العناوين تشكل العلة الكاملة لإيجاد هذا المعلول، لإيجاد الحائط. هناك أرض، هناك مواد بناء، هناك وسائل للعمل، هناك عمال، وهناك المعمار. لابد أن تجتمع كل هذه العناوين التي تشكل بمجموعها علة مركبة لإيجاد هذا الحائط المبني. إذا افترضنا أن الأرض قد توفرت ومواد البناء كذلك بكل أشكالها توفرت، ووسائل العمل وآلات العمل قد توفرت، وكذلك العمال الذين يساعدون المعمار قد توفروا، إلا أن المعمار ليس موجودا، لن يتحقق ظهور الحائط في عالم الواقع. لماذا؟ لأن الجزء الأخير
من العلة ليس موجودا. فحينما يأتي المعمار ويضاف هذا الجزء إلى بقية الأجزاء تكون العلة كاملة، حينئذ يتحقق بناء الجدار. ولذا يقولون من أن العلة الحقيقية هي في الجزء الأخير من العلة، إذا كانت العلة مركبة كالمثال الذي ضربته لكم، لأن الجزء الأخير هو الذي يكون مباشرا لصدور المعلول، والأمر هو هو. حينما تكون الأشياء مجموعة من عدة أجزاء، مركبة من عدة أجزاء، وأكثر الأشياء هكذا، بل كل الأشياء هكذا، لكن بعض الأشياء التي نقول عنها من أنها بسيطة بحسب النظرة البدوية لها، إذا دخلنا في تراكيب المادة فإن المادة تتركب من جزيئات وذرات إلى غير ذلك. إذا أخذنا شيئا يتركب من 4 أجزاء، فإذا توفرت الأجزاء 3 الأولى ولم يتوفر الجزء 4 فإن ذلك الشيء لا يتحقق، لا يوجد. حتى لو اجتمعت هذه الأجزاء 3 فإنها تشكل شيئا غير الشيء الكامل، غير الشيء المقصود. حينما نأتي بالجزء 4 ونضيفه إلى الأجزاء المتقدمة يتحقق الشيء ويكون ظاهرا بنحو كامل. فالجزء 4 وهو الجزء الأخير هو هذا الجزء الأخير من علة ظهور الشيء بصورته الكاملة. فتحقق الشيء من خلال تحقق علته، وتتحقق العلة الكاملة حينما يتحقق الجزء الأخير منها. وهذا هو الذي يرتبط بحديثنا من جهة البرنامج الإلهي، حيث بدأ الدين منذ زمان أبينا آدم يتكامل شيئا فشيئا إلى زمان رسول الله وإلى آخر حياة رسول الله. لم يكن الدين كاملا، لم يكن الإسلام إسلاما مرضيا عند الله، وإنما بانتظار تكامله، بانتظار أن يرضى الله عنه. الله واحد ودينه واحد، دينه ليس في الأرض، إنه دين الملائكة ودين الكروبيين من الملائكة ودين الحقائق القادسة النورية. ما وراء العرش ودين الجن ودين دواب السماوات من الكائنات الكثيرة التي تعيش في هذا الفضاء. دين الله دين واحد، إنه دين الإسلام، مثلما الكون له نظام كوني واحد، الدين له نظام ديني واحد. في الآية 9 بعد البسملة من سورة آل عمران، إن الدين عند الله الإسلام، الآية واضحة. فالآية تتحدث عن دين واحد عند الله، إنه دين الإسلام ولا يوجد دين آخر. الأديان كلها تمثل مراحل تمهيدية، إنها مراحل تمهيدية في مستوى النقص بانتظار الكمال والتكامل، حتى جاء محمد صلى الله عليه وآله إلى يوم الغدير، فإن الدين كان بانتظار الكمال والتكامل، وإن الإسلام لم يكن مرضيا، كان إسلاما ناقصا، الإسلام المرضي الذي تكامل بعد بيعة الغدير بصريح آيات القرآن، لا شأن لي بثقافة سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بثقافة سقيفة بني طوسي، أكانوا يتفقون معي في هذا أم يختلفون؟ مصادري قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم، من هنا أخذ ديني، ومن هنا أخذ ثقافتي، وهذه هي مصادر الثقافة الزهرائية الأصيلة، ولا يوجد مصدر آخر. إن الدين عند الله الإسلام، في الآية 85 بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في عالم الدنيا. فإننا بانتظار تلك المرحلة التي تتحقق فيها مضامين القرآن، مضامين ما قاله القرآن ليظهره على الدين كله، هذا المضمون لم يتحقق لحد الآن. قد يقول قائل: إذن كيف صار الدين كاملا؟ صار الدين كاملا بوجود علي، بوجود علي. وإلا إذا رجعنا إلى تفاصيل التشريع وتفاصيل العقيدة فإنها ليست كاملة. كمال الدين بعلي وليس في النصوص، النصوص ناقصة محدودة. اليوم أكملت لكم دينكم بعلي، بعلي. هؤلاء الذين رجعوا إلى الصحابة، تلك سفاهة عقولهم. دين الله لا يمكن أن يرجعه الله إلى الأعراب، إلى العصاة، إلى المذنبين، حتى لو كانوا من الأخيار، حتى لو كانوا من الأخيار، فما بالكم إذا كانوا من الأشرار اللعناء. إذا كان دين الله يمكن إرجاعه إلى غير المعصومين، إذن ما الحاجة لبعثة الأنبياء؟ ستكون بعثة الأنبياء عملا سفيها وسخيفا لا معنى له. فإما أن يكون مصدر الدين معصوما على طول الخط، وإما أن لا يكون. أما أن يأتي نبي معصوم وبعد ذلك تنتهي أيامه، ونأخذ الدين من أناس ليس معصومين، هذا منطق سفيه وسخيف إلى أبعد الحدود. فإما أن الإنسان غير المعصوم قادر على أن يكون مصدرا للدين، إذن ما الحاجة للأنبياء المعصومين؟ وإما أن لا يكون مصدرا للدين، إذن كيف يذهب النبي المعصوم ولا يشخص معصوما من بعده؟ هذا هو منطق العقل ومنطق الوجدان. الذين ذهبوا إلى الصحابة كي يأخذوا دينهم من الصحابة، تلك من سفاهة عقولهم. لو كان الأمر هكذا لماذا أراد النبي أن يكتب للأمة الكتاب العاصمة في واقعة رزية الخميس لكن الصحابة رفضوا ذلك وأساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ألا لعنة الله عليهم؟ لماذا أراد رسول الله أن يكتب الكتاب العاصم وقد كتبه؟ وقد كتبه، كتبه وسلمه لعلي بمحضر سلمان والمقداد وأبي ذر، بمحضر هؤلاء الأخيار الذين دارت عليهم الرحى، رحى الدين ورحى الإيمان، هكذا يعبر المعصومون عنهم، ومرت الروايات بخصوصهم في الحلقات المتقدمة، وهذا موجود في رواياتنا. الصحابة اللعناء الذين أساءوا لرسول الله في واقعة رزية الخميس وطردهم رسول الله من بيته ومن مجلسه، لا يستحقون أن يكون هذا الكتاب العاصم عندهم. هؤلاء مجمع ضلال ومجمع معصية ومجمع كفر في مواجهة رسول الله وآل رسول الله. آيات القرآن تحدثنا بذلك، وأحاديث العترة فصلت لنا الحقائق تفصيلا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من في عالم الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. الدين دين واحد، هو دين الإسلام، والنبي نبي واحد هو محمد صلى الله عليه وآله، وكل الأنبياء يبشرون بنبوته، يمهدون لرجعته وليس لبعثته في مكة والمدينة. هذه مقدمات، وإلا إذا كانت بعثة النبي هذه نتائجها، النتائج التي يعيشها المسلمون الآن، فتعسا لتلك البعثة. أية بعثة هذه؟ وأي ضلال هذا؟ وأي نبي هذا الذي بعثته نتائجها هي هذه؟ بعثة نتائجها أن كبار الصحابة، النبي يريد أن يكتب لهم كتابا عاصما يسخرون منه، أية بعثة هذه؟ بعثة خلاصة المهتدين بحسب الروايات الشيعية سلمان والمقداد وأبو ذر، وبحسب صحيح البخاري إنهم مثل همل النعم دون ذلك، أية بعثة هذه؟ وهل هذا هو إمام المرسلين؟ وهل هذا هو الدين الخاتم؟ لماذا بعثه الله إذن؟ لماذا لم يترك الأمر هكذا على رسله يوحي إلى الناس بقدر ما يمكن أن يوحى إليهم وتستمر أمور الناس؟ بعثة النبي تتحقق في آخر عصر الرجعة العظيمة، حينما تنشأ الدولة المحمدية العظمى التي تستمر 50,000 سنة، والتي عبر عنها في ثقافة العترة الطاهرة بأنها جنة الأرض، بأنها جنة الدنيا. تلك هي بعثة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، الذي كان في مكة والمدينة، كان تمهيدا، كان تمهيدا، وكان تمهيدا ناقصا بصريح القرآن. عملية التكامل حدثت في بيعة الغدير، وهذا التكامل ليس تكاملا في النصوص وليس تكاملا في الطقوس، هذا تكامل بوجود علي الذي سيتحقق أيضا بوجود الأئمة من بعده. هذا هو معنى التكامل في الدين. وإلا فإن إمام زماننا حين يخرج صلوات الله عليه سيغير الأحكام وسيأتي بكتاب جديد وسيأتينا بالمثال المستأنف وسيكون الدين بصورة أخرى وستكون الحياة المستندة إلى الدين حياة بطعم آخر ومزاج آخر، كل شيء سيتغير. ولا يقف التأويل عند هذا الحد، ففي مرحلة الرجعة سيتحول الدين إلى صورة أخرى هي أرقى من الصورة في الزمان المهدوي، حتى نصل إلى الصورة الأعظم والأعظم والأعظم في الدولة المحمدية العظمى التي يكون محمد صلى الله عليه وآله حاكمها، وسيكون المعصومون صلوات الله عليهم جميعا. أتحدث عن أمير المؤمنين وعن الصديقة الكبرى وعن الحسن والحسين وعن الأئمة من العترة الحسينية من السجاد إلى القائم، سيكونون الوزراء والولاة والعمال والموظفين في حكومة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. هذا هو الإسلام الذي يتحدث عنه القرآن: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. ماذا نقرأ عن الأنبياء في سورة البقرة في الآية 31 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها؟ إذ قال له ربه أسلم، إذ قال لإبراهيم. الآيات السابقة في الحديث عن إبراهيم وإسماعيل، إذ قال له، إذ قال لإبراهيم، الضمير يعود على إبراهيم، على إبراهيم الخليل. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا هو دين الإسلام. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا دين إبراهيم، وهو دين الأنبياء الذين سبقوا إبراهيم، ودين الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه، أبناء إبراهيم أنبياء، إسماعيل نبي، إسحاق نبي، أبناؤه أنبياء. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب أيضا، ويعقوب أيضا وصيته في الإسلام مثلما وصية إبراهيم. ويعقوب نبي وأبوه إسحاق نبي، فهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب أيضا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا لسان كل الأنبياء، لأن الأنبياء يدينون بدين الله، ودين الله واحد هو الإسلام. والنبي واحد هو محمد صلى الله عليه وآله، ولذا أخذت العهود على جميع الأنبياء والمرسلين في أنهم يكونون تبعا لمحمد صلى الله عليه وآله. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، كلهم أنبياء. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا هو دين الأنبياء، دين الإسلام، ونبيهم واحد محمد صلى الله عليه وآله، والكتاب واحد أيضا هو القرآن. أما صحف آدم، صحف نوح، صحف إبراهيم، التوراة، الزبور، الإنجيل، سائر الكتب السماوية، هذه كتب تكون منطوية تحت هيمنة الكتاب الكريم الذي هو القرآن. هكذا نقرأ في سورة المائدة في الآية 48 بعد البسملة من سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة والتي تتحدث في السياق نفسه. موطن الشاهد هنا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنه القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، إنها الكتب التي تقدمت القرآن بحسب الزمان الدنيوي، بحسب بعثة الأنبياء الذين كانوا يمهدون لدين محمد ولنبوة محمد ولقرآن محمد صلى الله عليه وآله. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هناك هيمنة للقرآن على كل الكتب، كما أن نبوة محمد تهيمن على كل النبوات، كما أن دين محمد حينما يكتمل، ليس وهو في حالة النقص، حينما يكتمل بعد بيعة الغدير فإن دين محمد له الهيمنة الكاملة على سائر الأديان السابقة، ومن هنا فإنه ناسخ لكل الأديان، بينما الأديان السابقة لم تكن ناسخة لكل الأديان التي تسبقها. على سبيل المثال، الديانة اليهودية لم تكن ناسخة للديانة الإبراهيمية الحنيفية، إنما كانت الديانة اليهودية مختصة في بني إسرائيل ومن حوله. الديانة الوحيدة التي هي ديانة ناسخة لكل الديانات هي ديانة محمد صلى الله عليه وآله، حينما تكتمل. متى تكتمل؟ تكتمل ببيعة الغدير. في مرحلة التنزيل كانت ديانة محمد تنسخ الديانات السابقة ولكن بنحو جزئي. ما معنى قوانين أهل الذمة؟ النسخ الكامل سيكون متى؟ سيكون في زمان الدولة المحمدية العظمى. بدايات النسخ الكامل ستكون في الدولة المهدوية القائمية بعد الظهور الشريف. هذه هيمنة نبوة محمد، وهيمنة ديانة محمد، وهيمنة كتاب محمد صلى الله عليه وآله، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولذا حينما نذهب إلى سورة الأنبياء فماذا نقرأ في الآية الخامسة بعد المئة بعد البسملة؟ ولقد كتبنا في الزبور بحسب الزمان الدنيوي، فإن الزبور كتاب داود النبي، وقد أنزل على داود النبي في بعثته، وكان ذلك متحققا قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الكتابة كانت في القرآن قبل الزبور. لماذا؟ لأن الزبور ما هو إلا صورة من صور القرآن، إنه تجل من تجليات القرآن، الهيمنة الكلية للقرآن. أنا لا أتحدث عن المصحف الذي بين أيدينا، هذا هو قرآننا الذي نتمسك به ونحتكم إليه. القرآن هو الذي يتحدث عن نفسه، مثلما نقرأ في سورة الزخرف: حاميم والكتاب المبين. الكتاب المبين هو القرآن بحسب أحاديث العترة في تفسير قرآنهم. حاميم عنوان محمد صلى الله عليه وآله في الديانات السابقة، في رواياتنا في الكافي الشريف الرواية صريحة عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه أن حاميم اسم محمد في ديانة هود النبي، وقد جاء بالأحرف المنقوصة ليشير إلى أن تكليف تلك الأمة كان تكليفا إجماليا بنبوة نبينا وولاية آل نبينا. الأنبياء مكلفون بالتفصيل، لكن الأمم ليست مكلفة بالتفصيل إلا بنو إسرائيل، وهذا هو سبب تفضيلهم على سائر الأمم، إلا بنو إسرائيل. حاميم، حاميم محمد صلى الله عليه وآله، والكتاب المبين علي، علي بحسب تفسير العترة لقرآنها. يأتينا الحديث عن الكتاب المبين: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صورته، صورته في مرحلة التنزيل، صورته في مرحلة التنزيل جاءت لفظية بلغة عربية، هذه الصورة التي تتناسب مع هذه المرحلة. وإنه، وهذا الكتاب المبين الذي هو علي، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه ما هي الصورة الكلية للكتاب المبين؟ هذا تجل أيضا. الصورة الكلية لعلي التي عبر عنها بالكتاب المبين، حاميم والكتاب المبين، هذا علي، هذا علي، هذا العنوان يخبرنا عن الصورة الكلية لعلي. أما تجليات علي، إنا جعلناه، جعلنا الكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا إذا كنتم تعقلون لعلكم، لكن الأمة أمة أباعر ذهبت في اتجاه آخر. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه، وإن الكتاب المبين في تجل آخر، وهو أعلى مراتب التجليات في العوالم العالية، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هذا من تجليات علي. وإلا فإن عليا هو الكتاب المبين، والكتاب المبين له تجليات. التجلي الأول إنه قرآن عربي، والتجلي الآخر إنه الحقيقة العلية الحكيمة التي ظهرت في أم الكتاب. وأم الكتاب هي الحقيقة الفاطمية، ولذا فهي أم أبيها، هذا العنوان الذي لا يعرف مراجع النجف معناه. المراجع الطوسيون في النجف وكربلاء يحيرون في معنى أم أبيها. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، الحقيقة العلوية الحكيمة المتجلية من الحقيقة الفاطمية من تجليات الكتاب المبين. الكتاب المبين الحقيقة العلوية الكاملة، حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه، عملية جعل، عملية تجل، عملية ظهور، الظهور الذي يناسب مرحلة التنزيل ما قبل مرحلة التأويل. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا تجل في عالمنا الدنيوي. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هذا تجل في عوالم الغيب. أما الحقيقة الكاملة هي هي التي عنونها القرآن بالكتاب المبين، حاميم محمد، الحقيقة المحمدية. وهنا رمز يشير إلى محمد صلى الله عليه وآله، وينبهنا من أن النبوات السابقة ومن أن الديانات السابقة هي بمثابة مقدمة لمحمد صلى الله عليه وآله. هذه الحروف فيها إشارات كثيرة ورموز كثيرة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الكتابة صارت في الزبور من بعد الذكر، لأن القرآن مهيمن. أنا لا أريد أن أفتح الحديث عن حقائق القرآن وعن حقائق علي التي تحدث القرآن عنها، لأن البرنامج ليس مخصصا لهذا الموضوع، إنما هي إشارات سريعة. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف، سبحانك يا لا الغاف، يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد، سبحانك يا
في سورة الدخان بعد البسملة حاء ميم والكتاب المبين، إنه نفسه الذي مر علينا في سورة الزخرف، حاء ميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فهناك حاء ميم، وهناك الكتاب المبين، وهناك الليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذا عنوان لفاطمة، مثلما أم الكتاب عنوان لها. هناك في سورة الزخرف ذكر محمد وعلي وفاطمة لأنهم أئمة الأئمة، أئمة الأئمة للأئمة، من ولد فاطمة، من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد، وإنهم أئمة الأئمة لكل الأنبياء والمرسلين ولكل الأوصياء، إنهم أئمة الأئمة. وهنا في سورة الدخان الحقيقة هي هي، فهناك حاء ميم، وهناك الكتاب المبين، وهناك الليلة المباركة. من دون تطويل، هذا هو الكاف الشريف، الجزء الأول للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، والطبعة التي بين يدي طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 544، إنه الحديث الرابع بسنده، بسند الكليني عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة منه، صفحة 545. الإمام يبين معنى هذه الكلمات التي جاءت في بداية سورة الدخان بعد البسملة، فقال: أما حاء ميم فهو محمد صلى الله عليه وآله، وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه، وهو منقوص الحروف. منقوص الحروف إشارة إلى أن ديانات الأنبياء كانت ناقصة في طريقها للتكامل، إشارة إلى أن أمة هود النبي لم تكن مكلفة بنبوة نبينا وإمامته وإمامة آل نبينا صلوات الله عليه، من علي وفاطمة إلى قائم آل محمد، لم تكن أمة هود النبي مكلفة تكليفا تفصيليا، تكليفها كان إجماليا، الأنبياء مكلفون تكليفا تفصيليا،
إمامنا الكاظم يقول: أما حاء ميم فهو محمد صلى الله عليه وآله، وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه وهو منقوص الحروف. وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي ومن غيره ومن غيره ومن غيره. وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي، وأما الليلة، الليلة المباركة ففاطمة، إنها ليلة القدر. هذا عنوان فاطمة، هذا عنوان فاطمة، ومرت الإشارة في الحلقات الماضية إلى هذه الجهة وإلى هذا المضمون. هذه الإشارات كلها في الكتاب الكريم تشير إلى الحقيقة التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية ولا زلت أحدثكم عنها، من أن الرسالة واحدة، ومن أن الكتاب واحد، ومن أن النبي واحد. هناك النبي الأعظم محمد، وهناك الكتاب الأعظم القرآن، والقرآن في صورته التدوينية مثلما مر في سورة الزخرف تجل من الكتاب المبين، الكتاب المبين الحقيقة العلوية، الحقيقة العلوية الكلية. هذه مصطلحات ثقافة العترة الطاهرة، لا شأن لي لا بهراء سقيفة بني ساعدة ولا بخراء سقيفة بني طوسي. الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة تجمع كل هذا الكلام، ولذا فهي الآية المهيمنة على الكتاب كله، الآية المهيمنة على القرآن كله هي هذه الآية، هذه الآية التي تبين لنا من أن التوحيد والنبوة والرسالة والقرآن كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير التي هي تشير إلى ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول الأعظم، يا أيها الرسول الأصل، يا صاحب الرسالة الوحيدة التي بدأت بداياتها مع أبينا آدم وأخذت تترى شيئا فشيئا حتى حطت رحالها في بني هاشم، حتى حطت رحالها في دار عبد الله بن عبد المطلب عند آمنة بنت وهب، عند محمد، عند محمد المحمودي الأحمدي الحميدي الحامدي، عند محمد الذي لا توجد كلمات تكون مناسبة لمدحه وتكون لائقة بوصفه، يكفيني أن أقول محمد، هذا العنوان يكفيني ولا حاجة لأي شيء آخر. محمد، محمد مجمع كل جمال، وحتى هذه العبارات قاصرة، محمد تكفي. إذا كنا نعرف محمدا فحينما أقول محمد هذه الكلمة كافية ولا حاجة لكل بيان أو شرح أو تفصيل. يا أيها الرسول، أنت الرسول الأول والآخر، أنت الرسول الفاتح والخاتم، أنت الرسول الحبيب، أنت أحب الخلق إلي. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه هي الرسالة الأصل. وهنا قد اكتملت الأجزاء إلا أن الجزء الأخير لم يكن قد تحقق فعلا، وإنما حققه محمد صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير، حينما رفع عليا فقد رفع الحقيقة، وقد رفع الدين، وقد رفع سلطان الله. إنها ولاية محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، سبحانك يا لا لا يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه قدير، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حر، يا من فضله عميم، سبحانك يا
يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، وقد بلغ محمد صلى الله عليه وآله، وكانت بيعة الغدير. إنها ثابتة في عقولنا قبل أن تكون ثابتة في أعناقنا، إنها ثابتة في قلوبنا قبل أن تكون ثابتة في أيدينا، إنها ثابتة في وجداننا قبل أن تكون ثابتة في أقوالنا، إنها ثابتة في فطرتنا قبل أن تكون ثابتة في أعمالنا. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء القوم الكافرون. الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة تتحدث عنهم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. الكافرون هؤلاء سقيفة بني ساعدة كفروا ببيعة الغدير جملة وتفصيلا. سقيفة بني طوسي يدعون الإيمان بها لفظا، يقيمون طقوس الاحتفال في عيد الغدير، لكن على أرض الواقع فإنهم يفسرون القرآن بخلاف مواثيق بيعة الغدير، يستنبطون الأحكام بخلاف مواثيق بيعة الغدير، يستخرجون العقائد بخلاف منطق علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، يؤسسون دينا جديدا يختلف بدرجة 100% عن دين بيعة الغدير. هؤلاء ألعن. حينما يعرض الدين الزهرائي تتحقق هذه الحالة فيهم بدرجة من الدرجات،
بدرجة من الدرجات، وإلا فإن المعنى هذا لن يتجلى كاملا إلا بظهور إمام زماننا. ولكن حينما تنتشر الحقائق، الزمن القريب من ظهور إمام زماننا، المنطق يقول فضلا عن المعطيات المتوفرة لدينا، المنطق يقول لابد من تمهيد تاريخي. سنن التاريخ تقتضي أن الحقائق تنكشف شيئا فشيئا قبل الظهور. وأتمنى أن يكون هذا الذي أقوم به جزءا من مقتضيات سنن التاريخ في كشف الحقائق للذين يبحثون عن الحقائق بصدق وإخلاص. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. إذا أردت أن أأخذ صورة جزئية تكون من تفاريع هذا المعنى، أقول للزهرائيين الذين عرفوا حقيقة مراجع النجف، أقول للزهرائيين الذين اعتنقوا الدين الزهرائي الأصيل، إذا ما سمع بكم مراجع النجف وكربلاء فإنهم يصيبهم اليأس من أنكم ستعودون إليهم في يوم من الأيام، لأنهم يعرفون أنكم قد عرفتم الحقيقة، والذي يعرف الحقيقة لن يتحول عنها. الذي يعرف الحقيقة يكون مجبرا، الحقيقة هي التي ترغمه أن يبقى ملتصقا بها، حتى إذا صار خائنا للحقيقة فإنه يخونها عمليا، يخونها لسانيا، لكنه لا يستطيع خيانتها عقليا وقلبيا، لأنها قد عششت في عقله وقلبه، لا يستطيع الخلاص منها ولا يتمكن من الفرار منها. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. لماذا؟ لماذا؟ فلا تخشوهم واخشون، لا تبالوا بهم، ما قيمتهم؟ من هنا انطلق في حديثي، من هنا انطلق في حديثي، من هذه الحقائق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حينما نعتنق الدين الزهرائية فإننا قد تمسكنا بمرحلة التأويل التدريجي، تمسكنا بإمامة إمام زماننا، وهذا الذي أصر عليه دائما، من أنني أقول من أن بيعة الغدير الواحدة لا فائدة فيها، بيعتنا بيعة الغديرين، غدير علي وغدير قائم أهل محمد. ولذا عبر عن اليوم التاسع من ربيع الأول في ثقافة العترة الطاهرة، وهو اليوم الأول الرسمي الظاهري بين الناس من إمامة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، عبر عنه في ثقافة العترة بالغدير الثاني. هناك بيعتان، بيعة الغدير الأول لعلي، وهي بيعة لله ولمحمد ولعلي ولفاطمة ولولد فاطمة من المجتبى إلى القائم. لكن بيعة أخرى لابد أن تزين أعناقنا، ولابد أن تطهر عقولنا، ولابد أن تقدس قلوبنا،
ولا بد أن نذوب فيها حبا وولها. إنها بيعة الغدير الثاني، إنه غدير قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وحينها تتحقق هذه المعاني كاملة، نستشعرها على الأقل فيما بيننا وبين أنفسنا، نستشعر بأن القوم قد أصابهم اليأس من ديننا، يأسوا من ديننا. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا يتحقق الجزء الأخير من الرسالة. من هنا فإن برنامج الغدير الذي هو برنامج الله يمثل الجزء الأخير من علة تكوين الرسالة من أولها إلى آخرها. فالرسالة أجزاؤها كثيرة منذ زمان أبينا آدم، بيعة الغدير هي الجزء الأخير، هذا هو البرنامج الإلهي الكامل المكتمل. الكامل المكتمل ليس في نصوصه وألفاظه، وإنما في وجود علي وفاطمة وآلهما. فكمال ديننا ليس في نصوص القرآن وليس في نصوص الأحاديث، كمال ديننا بوجود قائم آل محمد، هذا هو كمال ديننا. النصوص قابلة للتحريف، نصوص القرآن ونصوص الحديث قابلة للتحريف وقابلة لأن ننساها وقابلة لأن نجهل معانيها وقابلة وقابلة وقابلة، وهي محدودة في ألفاظها. إذا كان الأمر منوطا بالنصوص فإن ديننا ناقص وناقص وناقص وناقص، لأن النصوص ناقصة. كمال القرآن لارتباطه بالمعصوم، وكمال الحديث لارتباطه بالمعصوم. من دون المعصوم فإن القرآن يبقى كتابا محدودا. هذا التبيان لكل شيء في القرآن ليس في هذه الألفاظ، وإنما في قلب المعصوم. فهذه الألفاظ ظهور لفظي، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، سيكون محدودا بحدودنا، لذلك بإمكاننا إذا توصلنا معه يمكننا أن نصل إلى هذه الغاية، أن تكون عقولنا سليمة. لكن حقيقة كمال القرآن في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الإكمال ليس في مستوى النصوص، هذا الإكمال في مستوى الحقيقة الكاملة. والحقيقة الكاملة ليست موجودة لا في نصوص القرآن ولا في نصوص أحاديث العترة، الحقيقة الكاملة موجودة في ذات المعصوم، والقرآن ملتصق به والحديث متفرع عنه. افهموا دينكم، هذه ثقافة العترة الذي يقولونه لكم عبر الفضائيات المرجعية الوسخة وعبر هؤلاء الخطباء الحمير. أتحدث عن الخطباء الذين يقال لهم الخطباء الحسينيون، هؤلاء الخطباء اليزيديون، خصوصا الذين ينتمون إلى المرجعيات، إلى المرجعية السيستانية، إلى المرجعية الشيرازية، إلى سائر المرجعيات الأخرى. هؤلاء يقدمون لكم ثقافة مبتورة، ثقافة بتراء. الثقافة الحقيقية هي هذه التي تستند إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، بلباب تفسيرهم. إنني أحدثكم عن تفسير آيات قرآنهم بلباب لباب تفسيرهم من كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعتقد أن الصورة باتت واضحة في هذا التوضيح، وهذا يقودني للحديث عن البرنامج الإبليسي الذي بدأ منذ نزول إبليس إلى الأرض مع أبينا آدم، وظهر عمليا على أرض الواقع بمقتل هابيل. إنها الجناية الإبليسية الكبيرة الواضحة، واستمر الأمر متواصلا إلى لحظة سقيفة بني ساعدة، حيث حقق أبو بكر وعمر الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي في تلك السقيفة المشؤومة، ومن هنا صار التركيز عليهما. وإلا فإن الأمر إذا رجع إلى الرجلين بما هما هما لا قيمة لهما. المشكلة في الجزء الأخير الذي قام بإنتاجه وتحقيقه وتفعيله من برنامج إبليس، والذي أدى إلى تعطيل البرنامج الإلهي واستبدال ذلك ببرنامج جديد، إنه برنامج القرابين. المضامين التي مرت في دعاء صنمي قريش، وهو الدعاء المروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذه المضامين تحدثنا عن تفاصيل الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي، حيث قام هذان الرجلان بتنفيذه. ومن هنا فإن كل السيئات التي ارتكبت في البرنامج الإبليسي نسبت إليهما حتى قبل تحقق وجودهما الدنيوي المادي. لا أريد أن أعيد قراءة دعاء صنمي قريش، وإنني قرأته عليكم من الجزء 82 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة 60 بعد 200 بالرقم 5، حيث بدأ الدعاء الشريف: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها. قبل لحظة سقيفة بني ساعدة لم يكن أبو بكر وعمر بهذه الأوصاف. متى كان أبو بكر وعمر يتصف بأن كل واحد منهما صنم لقريش، بأن كل واحد منهما جبت لقريش؟ هذه العناوين كبيرة، بأن كل واحد منهما طاغوت لقريش، بأن كل واحد منهما إفك لقريش. اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما. هذه العناوين لم تكن متحققة لأبي بكر وعمر قبل سقيفة بني ساعدة، هذه العناوين تحققت بنحو كامل بعد أن اكتمل الجزء الأخير على أيديهما في سقيفة بني ساعدة من البرنامج الإبليسي. فصارت هذه العناوين: الدعاء الشريف، دعاء صنمي قريش، يشتمل على 80 عنوانا. هناك 80 عنوان. هذه العناوين تتحدث عن الجرائم التي ارتكبوها، إنها جرائم سقيفة بني ساعدة في حربها على الله وعلى رسول الله وآل رسول الله. ما جاء في الرواية في فضل هذا الدعاء من أن الداعي به كالرامي مع النبي في بدر وأحد وحنين بـ1000 سهم، بـ1,000,000 سهم، وهذا العدد ليس عددا رياضيا، لأن أكبر الأعداد في لغة العرب هي هذه، فلا يوجد في لغة العرب 1,000,000 مثلا وما بعد 1,000,000. إن الداعي به كالرامي مع النبي في بدر وأحد وحنين بـ1,000,000 سهم. هذا الكلام لا يمثل تمام فضيلة هذا الدعاء، هذا الكلام يمثل جانبا من الحقيقة. نبينا وآل نبينا حدثونا بلسان المدارات، وهذا الكلام مأخوذ عن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين حدثنا بلسان المدارات، هم يقولون والله ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا، إننا نكلم الناس على قدر عقولهم. قد يستكثر البعض هذا المعنى من أن الذي يقرأ كلمات وهو في بيته وهو آمن وهو مرتاح كيف يكون له الأجر كالرامي مع النبي في بدر وأحد وحنين بـ1,000,000 سهم؟ القضية ما هي بسوق بقالين؟ القضية ما هي بقيمة نزنها كما يزن البقال؟ مضمون الدعاء يتحدث عن الحقائق التي حدثتكم عنها، يتحدث عن عظمة بيعة الغدير، وعن خطورة البرنامج الإبليسي الذي عطل برنامج الغدير، وأن المؤمن الزهرائي لابد أن يكون على وعي بهذا. فهذا الأجر الذي ذكر في الرواية دون الأجر الحقيقي لخطورة هذا الدعاء ولخطورة مضمونه. نحن نتحدث عن المشروع المهدوي الأعظم، نحن نتحدث عن برنامج الله الأكبر، إنه برنامج الغدير، والذي عطل ودمر ببرنامج إبليس الذي نفذ بيدي هذين الرجلين. المشكلة مشكلة كبيرة جدا. مضامين الدعاء لا تمثل كل جرائمهم، وإنما تتحدث عن المجموعة البارزة الواضحة من جرائمهم. جريمة سقيفة بني ساعدة أكبر مما جاء في دعاء صنمي قريش، أكبر بكثير، أكبر بكثير. حتى هذا الدعاء جاء بلسان المدارات، لأن الدعاء تحدث عن معلومات يمكننا أن نجدها في كتب التأريخ المزيف، مع أنهم زيفوه ولكن كثرة جرائمهم لا يستطيعون إخفاءها، لا زالت أثار جرائمهم في كتبهم، في كتب تاريخهم. أتحدث عن سقيفة بني ساعدة، في كتب حديثهم، في كتب سيرهم، لا زالت آثار الجرائم موجودة. الدعاء لم يتحدث عن كل جرائمهم، تحدث عن جانب من جرائمهم، لأن الأئمة خاطبون بلسان المدارات. الدعاء صياغته مداراتية، والثواب الذي ذكر ذكر بلسان المدارات أيضا. إذن هل أحسستم ولو بنحو طفيف بعظم جريمة هؤلاء؟ وهل أحسستم ولو بنحو طفيف بعظم مظلومية علي؟ إنه المظلوم الأول في الإسلام، هكذا تصفه ثقافة العترة الطاهرة، المظلوم الأول والمظلوم الأكبر. علي كان مجمعا لظلامة رسول الله، ظلامة رسول الله جمعت في علي، ظلامة فاطمة جمعت في علي، ظلامة الحسن والحسين جمعت في علي، وظلامة علي جمعت في علي. هذه المضامين التي يتحدث عنها دعاء صنمي قريش، من أن الرجلين مع ابنتيهما حاربا رسول الله وحارب دين رسول الله. القرآن يصدق هذا. حينما نذهب إلى سورة التحريم، حيث نجد هذا الخطاب، إنه خطاب لعائشة وحفصة في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت قلوبكما عن رسول الله وآل رسول الله. وإن تظاهرا عليه، هذا التظاهر كيف تم؟ هذا التظاهر تم بأبي بكر وعمر. الخطاب موجه لعائشة وحفصة. كيف تم التظاهر؟ تم التظاهر بأبي بكر وعمر مثلما تحدثنا العترة الطاهرة. ولذا فإن الله هكذا يقول: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذه كلمات علي في أبي بكر وعمر: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك. إلى هنا قد وصلت إلى العنوان الثالث بعد العاشر، إلى العنوان الثالث عشر، تستمر العناوين إلى العنوان الثمانين. هذه المضامين تمثل جانبا من قول علي أمير المؤمنين في أبي بكر وعمر. قد يقول قائل إنني لا أقبل بهذا الكلام، تلك مشكلته، لكنني أقول له هذا صحيح مسلم، هذا ما هو بكتاب شيعي ولا علاقة لهذا الكتاب بالعترة الطاهرة، هذا صحيح مسلم الذي توفي، أعني مسلم، في السنة 61 بعد 200، 261 للهجرة، وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي. مر علينا هذا الكلام في الحلقات المتقدمة. كتاب الجهاد والسير هو الكتاب 32 من كتب صحيح مسلم، إنه الباب 15، باب حكم الفيء، رقم الحديث 4593، رقم الصفحة 674، بسند مسلم صاحب الصحيح. الرواية طويلة والحديث منقول عن عمر بن الخطاب. عمر يقول لأمير المؤمنين: من أنك تعتقد في أبي بكر هكذا، من أنه كاذب آثم غادر خائن. هذه عقيدة علي في أبي بكر وحتى في عمر. فعقيدة علي في أبي بكر هي هذه، والذي يخبره بها عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين يبقى ساكتا، لم يقل بأنني لا أعتقد في أبي بكر هكذا. سكوت الأمير تقرير منه، تصديق لقول عمر، من أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يعتقد في أبي بكر من أنه كاذب آثم غادر خائن. وهل هذا الذي نقله عمر بن الخطاب إلا المضمون الإجمالي وربما أكثر لما جاء في دعاء صنمي قريش؟ وعلي أيضا يعتقد في أن عمر بن الخطاب، عمر يقول له: من أنك تعتقد في من أنني كاذب آثم غادر خائن؟ وأمير المؤمنين سكت وما تكلم. إذا أردنا أن نقول من أنه سكت عن الكلام في أبي بكر، فأبو بكر لم يكن موجودا، كان ميتا، لكن عمر كان حاضرا وهو في مواجهة مع أمير المؤمنين، يقول له: من أنك تعتقد في من أنني كاذب آثم غادر خائن؟ أمير المؤمنين ما رد عليه، لأنه فعلا يعتقد في عمر هكذا. عمر قال: من أن أبا بكر صادق بار راشد تابع للحق، وقال عن نفسه: إني لصادق بار راشد تابع للحق، مادح نفسه كذامها. قد يقول قائل: المعصوم يمدح نفسه. المعصوم معصوم، حينما يمدح نفسه يمدح نفسه لحكمة وغاية معصومية. نحن ما عندنا كلام مع المعصوم، كلامنا مع غيره. مادح نفسه كذامها، هذا الكلام يتعلق بي وبأمثالكم وبأشباهنا، وحال عمر كحالنا. على أي حال، إذن هناك رأيان، هناك عقيدتان. هناك عقيدة علي في أن أبا بكر كاذب آثم غادر خائن، وفي أن عمر ابن الخطاب كذلك كاذب آثم غادر خائن. وهناك عقيدة عمر في أبي بكر من أنه صادق بار راشد تابع للحق، وكذلك عقيدة عمر في نفسه من أنه صادق بار راشد تابع للحق. عقيدة علي في أبي بكر وعمر من أن كل واحد منهما كاذب آثم غادر خائن. هذا المضمون الذي ذكره عمر بنفسه لعلي، وعلي صلوات الله عليه قرر ذلك وما اعتذر عن هذا ولا نفى عقيدته من أنها تكون هكذا. ما هذا؟ بيان إجمالي لكل الذي جاء في دعاء صنمي قريش. وربما إذا أردنا أن نشرح هذه العناوين من أن كل من أبي بكر وعمر، من أن كل واحد منهما كاذب آثم غادر خائن. إذا أردنا أن نشرح هذه الكلمات لابد أن نشرحها وفقا لبلاغة علي، ووفقا لثقافة القرآن، ووفقا لثقافة العترة الطاهرة. فهذا كلام علي، هذا ما هو بكلام عمر. عمر هنا ينقل كلام علي، فلابد أن نشرح هذه الكلمات وفقا لثقافة علي وبلاغة علي إذا أردت أن أسب في شرحها. فإن مضامين دعاء صنمي قريش تكون قليلة بالقياس إلى التفاصيل المودعة في هذا الإجمال. سيكون دعاء صنمي قريش جزءا من تفاصيل هذا الإجمال العلوي. هذا هو صحيح مسلم. علي هو الذي يقول عن أبي بكر وعمر من أنهما كاذبان آثمان غادران خائنان. اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها، إلى أن يقول اللهم لعنهما بكل آية حرفوها. هذه هي الخيانة والغدر. اللهم لعنهما بكل آية حرفوها، وفريضة تركوها، وسنة غيروها، وأحكام عطلوها، وأرحام قطعوها، إلى أن يقول وعقبة ارتقوها، ودباب دحرجوها. هذه العقبة التي في طريق تبوك حينما قرر الصحابة أن يقتلوا رسول الله، وكانوا قد خططوا لقتل علي في المدينة، لأن النبي قد ترك عليا في المدينة وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، حديث المنزلة الذي سمعه المسلمون بأجمعهم من رسول الله حينما أراد الخروج إلى تبوك وأبقى عليا في المدينة المنورة. وقد خططوا لقتل علي. إمامنا العسكري في تفسيره الشريف حدثنا عن جريمة القوم، عن جريمتهم في طريق النبي وعن جريمتهم في المدينة، لكنهم فشلوا، فشلت مخططاتهم، فكانوا قد صنعوا دبابا أكياسا من جلود الحيوانات، من جلود الحمير والثيران، وملؤوها بالحجارة وعند الليل كان النبي يسير في طريق ضيق على الجبل، هي هذه التي يقال لها العقبة. فكان أبو بكر وعمر والذين معهما يرمون بهذه الدباب بين أرجل ناقة النبي حتى كادت أن تقع من أعلى الجبل إلى الهوة السحيقة في الوادي، ولكنهم فشلوا بعد ذلك. الحكاية مفصلة في رواياتنا، مفصلة ومفصلة جدا في أحاديث العترة الطاهرة، آثارها موجودة في كتب القوم. هذا هو الجزء السابع من كتاب معروف من كتبهم، من كتب مكتبة سقيفة بني ساعدة، المحلى بالآثار. هذا المحلى لابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 456 للهجرة، وهذا هو الجزء السابع. إنها طبعة الدار العالمية للنشر والتجليد، القاهرة مصر. هذا كتاب من كتبهم المركزية. الذين يتبعون المذهب الظاهري، وكان مذهبا كبيرا في سالف الزمن، لا زالت بقاياه موجودة إلى يومنا. هناك في السعودية من علماء الدين عندهم ومن المبلغين والخطباء ممن هم على هذا المذهب في زماننا. على أي حال، أنا لا أريد أن أتحدث عن المذهب الظاهري، هذا هو الجزء السابع من كتاب المحلى لابن حزم الأندلسي، صفحة 384، يضع العنوان التالي: مسألة التعريف بالمنافقين والمرتدين، إلى أن يقول صفحة 424. أتمنى عليكم أن تنصتوا. وأما حديث حذيفة، إنه حذيفة بن اليمان، وكان مرافقا لرسول الله في سفره إلى تبوك، وكان قريبا من رسول الله حينما قام القوم يرمون بدبابهم بين أرجل ناقة النبي. فحدث وميض هائل في السماء، فانكشفت صور القوم، رآهم حذيفة بن اليمان، رآهم حذيفة بن اليمان وعرفهم، رأى أبا بكر وعمر وفلان وفلان الذين كانوا يريدون قتل رسول الله. هذا الحديث موجود عندنا بالتفصيل وموجود في كتب القوم، حرفوه صحفوه، لكن البقية التي تشهد بالحقيقة موجودة. هذا كتاب من كتبهم، والمؤلف توفي سنة 456 للهجرة، إنه ابن حزم الأندلسي. يقول ابن حزم: نحن لا نتوقع من هذا الناصبي، من ابن حزم ومن أمثاله، من أنه سيقبل هذه الحقيقة، هو يريدها وينكرها. وأما حديث حذيفة فساقط، لأنه من طريق الوليد ابن جميع. هذه طرقكم، طرق نواصب سقيفة بني ساعد، وهو هالك ولا نراه يعلم من وضع الحديث، فإنه قد روى أخبارا، ليس خبرا واحدا، هناك أخبار، فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مكتوب هكذا، هذه وآله ليست من عندي، المكتوب في الكتاب هكذا، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك. هو يعلق على هذا، وهذا هو الكذب الموضوع الذي يطعن الله تعالى واضعه، فسقط التعلق به والحمد لله رب العالمين. لا يوجد دليل عنده على تكذيب هذه الأخبار إلا هذا الهراء. إذن هذه الأخبار وهي كثيرة موجودة في كتبهم، نحن لا نتوقع منهم أن يصدقوها أن يقبلوها، لكنها موجودة. القرآن يصدقها، أفإن مات أو قتل، هناك محاولات لقتله، فشلت هذه المحاولة لكنهم نجحوا في تسميمه حينما اتفق أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة على تسميم النبي وسمموه وقتلوا بحسب أحاديث العترة الطاهرة، لا بحسب سقيفة بني ساعدة ولا بحسب سقيفة بني طوسي، إنها السقيفة اللعينة القذرة. أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم. وأما حديث حذيفة فساقط، لأنه من طريق الوليد بن جميع وهو هالك ولا نراه يعلم من وضع الحديث، فإنه قد روى أخبارا، هناك أخبار فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي، ولذلك عمر اختارهم في الشورى، فعثمان كان في الشورى العمرية وطلحة كان في الشورى العمرية وسعد بن أبي وقاص كان في الشورى العمرية، وأضاف إليهما عبد الرحمن بن عوف والزبير وأمير المؤمنين علي، فهؤلاء جعلهم عمر في الشورى العمرية. أمير المؤمنين يقول إن عمر فعل هذا أراد قتلي، أراد قتلي، ولكن أمير المؤمنين تجاوز الشورى العمرية وتجاوز المخطط العمرية لقتله. أمير المؤمنين هو الذي يقول في رواياتنا وأحاديثنا المنقولة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يقول إن عمر وضع هذه الشورى أراد قتلي، أراد قتلي. فهؤلاء هم الذين أرادوا قتل رسول الله وقتلوا رسول الله بعد ذلك. فإنه أي الوليد، إنه الوليد ابن جميع من رواتهم، من رواة النواصب، فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك. هذا هو الذي يشير إليه دعاء صنمي قريش، وعقبة ارتقوها ودباب دحرجوها. مضامين الدعاء بالإجمال وبالتفصيل موجودة في كتبه، موجودة في كتبه. ألا لعنة على منهج مراجع حوزة النجف، لماذا إذن تضعفون هذا الدعاء؟ من طيح الله صبغكم، طيح الله حظكم يا مراجع النجف، يا حمير الشيطان. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منول يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل سبحانك يا لا يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار يا من يجير ولا يجار علي يا من يقضي ولا يقضى علي يا من يحكم ولا يحكم علي يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا
إذن نحن أمام اتجاه علوي واضح في الموقف من أبي بكر وعمر، وهناك الاتجاه الآخر وهو الاتجاه العمري، حيث يمدح عمر أبا بكر ويمدح نفسه، وعلي في الوقت نفسه يذمهم ذما شديدا، فبقول من تأخذون؟ أنتم أحرار، يمكنكم أن تأخذوا بقول عمر ويمكنكم أن تأخذوا بقول علي، بالنسبة لي فإنني أأخذ بقول علي، وإذا ما سألتموني لماذا أأخذ بقول علي؟ لأن القرآن يؤيد قول علي، لأن القرآن يذم أبا بكر وعمر، ولأن القرآن يقف مع علي صلوات الله عليه. هذه سورة الحجرات، هذا البخاري، صحيح البخاري. البخاري توفي سنة 256 للهجرة، وهذه طبعة دار صادر، وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي. الكتاب 65 من كتب البخاري، كتاب تفسير القرآن، رقم الصفحة 881، إنه الباب الأول، باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، رقم الحديث 4845، بسنده، بسند البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وتحدث عن بقية التفصيل حيث دخل في مشاجرة بمحضر النبي ورفع أصواتهما إلى سائر ما جاء في الحكاية. فسورة الحجرات هي في أبي بكر وعمر بحسب البخاري. البخاري هكذا يقول كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم في آخر الخبر يقول بعد أن نزلت الآيات فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاة بتراء تعني دينا أبتر. فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه، يعني بعد نزول الآيات كان عمر لا يتكلم بشيء، لا يرفع صوته، وإنما يتكلم بهدوء. كذاب هذا البخاري، ماذا فعل عمر في رزية الخميس؟ ماذا فعلوا؟ ألم يرفعوا أصواتهم وكان النبي في أحرج لحظات حياته، في الساعات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وآله؟ كذاب هذا البخاري. هذا هو تحريف البخاري وكذب البخاري. عمر إلى آخر لحظة من حياة رسول الله هو يسيء الأدب مع رسول الله، وهذا كان ديدنه. هذه تربية الرجل، الرجل من عائلة منحطة وضيعة، وهذه أخلاقه. كتب التأريخ السنية مشحونة بالأخلاق السيئة لعمر. أتعلمون أن عمر في مرحلة تعذيب المسلمين كان مسؤولا عن تعذيب النساء؟ لماذا اختاره طغاة قريش لتعذيب النساء؟ لأنه كان لا يملك حياء، كان لا يملك غيرة، كان لا يملك خلقا، لذلك كان مسؤولا عن تعذيب النساء، وكان يعذب النساء حتى يصيبه التعب. هذا مذكور في كتبهم، حتى يصيبه التعب، وبعد ذلك يعتذر من النساء المعذبات من أنه لم يستمر في تعذيبهن لأنه قد أصابه التعب. هذه الوقائع إنني قد رصدت الكثير منها وذكرتها في برنامج قتلوك يا فاطمة. عودوا إلى ذلك البرنامج كي تطلعوا على مثل هذه التفاصيل، على الكثير من هذه النماذج. لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في هذه الحلقات التي يحكمها الوقت، لأننا في أيام شهر رمضان، لا أجد فسحة من الوقت كي أفصل القول في مثل هذه المطالب. فهذه أكاذيب البخاري. يقول: فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه، كان يتكلم بهدوء بعد نزول الآيات، لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك. هو البخاري نفسه حدثنا عن رزية الخميس في الصفحة 34، إنه الحديث 114 بسنده عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. لو كان عمر مؤدبا هل كان يقول: قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا؟ النبي يقول: أنا أريد أن أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. عمر من هو عمر حتى يقول من أن النبي غلبه الوجع؟ وإن عمر ما قال هذا، هذا تحريف البخاري. قال: إن الرجل ليهجر، إنه يهذي، إلى آخر ما قال عمر. فاختلفوا وكثر اللغط في بيت النبي، وسيد الموقف الخسيس قطعا هو عمر، قال: قوموا عني. طردهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه الجرأة أين كانت من عمر في غزوة حنين؟ لقد كان في أول الفارين. ما أنا الذي أقول، البخاري هو الذي يقول.
صفحة 756، إنه الكتاب 64، كتاب المغازي. الباب 56، رقم الحديث 4322. عن أبي محمد مولى أبي قتادة بسند البخاري، عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال لما كان يوم حنين إلى أن يقول وانهزم المسلمون وانهزمت معهم، فإذا بعمر بن الخطاب في الناس، في الناس المنهزمين، فقلت له ما شأن الناس يا بطل؟ قال أمر الله، أمر الله، هكذا قدر الله لنا أن نفر من ساحة المعركة. أين كانت بطولة عمر؟ هذا هو البخاري، ما أنا الذي أقول. لما كان يوم حنين إلى أن يقول وانهزم المسلمون وانهزمت معهم، أبو قتادة يقول فإذا بعمر بن الخطاب في الناس في المنهزمين، فقلت له ما شأن الناس؟ ما الذي حدث؟ قال أمر الله، الله قدر لنا أن نفر من ساحة المعركة. هؤلاء هم أبطال الإسلام. الجبان كذاب، المعروف عن الجبان في أغلب حالاته يكون كذابا، بينما الشجاع في أغلب حالاته يكون صادقا. ماذا نقرأ في سورة الحجرات؟ في سورة الحجرات من الآية 2 إلى الآية 4 بعد البسملة، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذه في أبي بكر وعمر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، بحسب البخاري، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني أن أبا بكر وعمر لم تمتحن قلوبهم للتقوى، لأنهم لا يغضون أصواتهم عند رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم وهم بقوا على هذا الحال إلى آخر لحظة مع رسول الله، والدليل رزية الخميس. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، قد يقول قائل من أن الآية خاطبت الذين آمنوا، بحسب تفسير العترة لقرآنها فإن هناك في القرآن من الآيات تخاطب الذين آمنوا وتدخل المنافقين معهم، باعتبار أن الخطاب يكون عاما للجميع، والمنافقون كثيرون في وسط الصحابة، كثيرون جدا من المهاجرين والأنصار. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، خرج المنافقون هنا من الإيمان، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، خرجوا من الإيمان، لأن الآية واضحة. إن الذين يغضون أصواتهم، وما كان أبو بكر وعمر هكذا، والدليل إلى آخر لحظة في حياة النبي رفعوا أصواتهم بوجه رسول الله في رزية الخميس. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى.
لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، هي هذه المجموعة التي ما كانت تحسن الأدب مع رسول الله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون. فهل تأخذون بكلام هؤلاء أم تأخذون بكلام علي؟ إنني أأخذ بكلام علي. حينما أقرأ في سورة الأحزاب في الآية العاشرة بعد البسملة وما بعدها، الخطاب للصحابة الذين كانوا مع رسول الله، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، الحديث عن الأحزاب، عن قريش والقبائل الأخرى واليهود، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى آخر الآيات. لن يستطيع عالم سني منصف أن يقول من أن عليا في هذه الآية، ولن يستطيع أن يخرج أبا بكر وعمر من هذه الآية. علي أين؟ علي هنا، علي هنا، علي موجود في سورة الأحزاب، لكنه ليس موجودا في الآية العاشرة بعد البسملة وما بعدها. علي موجود هنا في الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة من سورة الأحزاب، عطر علي يفوح من هذه الآية. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وحق الزهراء هذه كتبهم، وحق علي بن أبي طالب هذه كتبهم، كتب سقيفة بني ساعدة. الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي من كبار علماء الشوافع، المتوفى سنة 911 للهجرة، وهذا هو الجزء السادس من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2001 ميلادي، صفحة 521 في تفسير هذه الآية التي تلوتها عليكم من سورة الأحزاب. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي وابن عساكر، كل هؤلاء أخرجوا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف قراءة وليس تفسير، أنه كان يقرأ هذا الحرف، وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب. والله هكذا نزلت، هذا موجود في رواياتنا وفي روايات القوم، هذا هو علي بن أبي طالب. ومع ذلك فإننا نقرأها بقراءة حفص هذا القارئ الكذاب. أئمتنا أمرونا أن نقرأ بقراءة القوم، بقراءة الكذابين، محافظة على المصحف الموجود كي لا يطاله تحريف أكثر من الذي وقع فيه. أمرونا أن نقرأ بقراءتهم، ولكنهم أمرونا أيضا أن نفسر بحسب قراءة أهل البيت. أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، هذه كتبه، هذه كتب، إنني ما قرأت من كتب الشيعة. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي وابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف، وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب. قلت لكم عطر علي يفوح من هذه الآية. أما رائحة أبي بكر وعمر وسائر الصحابة تفوح من هذه الآيات. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والحديث هنا عن المؤمنين مع المنافقين. يستمر القرآن فيقول وإذ يقول المنافقون الذين هم جزء من الصحابة وجزء من هؤلاء الذين وصفوا بأنهم مؤمنون، هذا وصف إجمالي. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى آخر ما جاء من الآيات التي تتحدث عن عورات الصحابة وعلى رأسهما أبو بكر وعمر. إذن هل تقولون بقول علي أم تقولون بقول عمر؟ وقت الحلقة انتهى، للحديث صلة. كل هذا كي تعرفوا لماذا يقوم إمام زماننا بنبش قبري الرجلين. كل هذه الحقائق وضعت بين أيديكم لإدراك حقيقة فعل إمام زماننا التي يكون مضطرا عليها، وإلا فلا قيمة لهما عند إمام زماننا، لا قيمة لهم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. بتريون هم، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء. بتريون هم، طوسيون هم، والهوى والهوى بتري. وهذا هو الفارق بين الثقافة الزهرائية وثقافة البترية القذرة النجسة اللعينة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من